فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أناس كذا وكذا وذكر ما ذكر من أصناف التعذيب. ولهذا قال لي النساء مريتكن أكثر أهل النار. وهل هذا هذه الرؤيا إلا لأنها موجودة؟ أليس كذلك؟ وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه لما وجد ذلك القصر وهو لمن؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا كله دليل على أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، وهذا مما أجمع عليه السلف، مما أجمع عليه السلف، وما خالف فيه إلا هذه الفرقة الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم. ومن أراد فليرجع إلى كتاب التمهيد لابن عبد البر في المجلد الخامس في صاد 8 وصحيح الإمام البخاري في باب رقم 10 من كتاب بدء الخلق، من كتاب بدء الخلق، وهناك ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار وعلى خلقهما. فمن أراد فليرجع فإنه قد أفاض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
تنبيهات: الأول قضية التعليل المسلوب، قد يتوهم منه مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد.
نعم، يعني التعليل الذي جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشد ما تجدون من الزنهرير أي البرد، قد يتوهم متوهم بأن هذا التعليل يبيح تأخير الصلاة في البرد بأن تجمع أو بأن تؤخر عن وقتها. صحيح، يعني قد يفهم إنسان بأنه كما قلنا بتأخير الصلاة في الحر في الظهر كذلك تؤخر بماذا؟ في البرد، إلى أن يصبح الجو فيه نوع من الحرارة. يقول قد يتوهم متوهم هذا لأنه وجد التعليل، فيقول الحافظ:
ولم يقل به أحد.
ارتح من ذلك، لم يقل بهذا القول أحد، فإن جئت أنت وقلت به فأحدثت وخالفت إجماع العلماء. قال:
لأنها تكون باردة في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت.
نعم، البرد غالبا متى يكون؟ في صلاة، هذا هو الغالب، وخاصة في الشتاء. فيقول لو أخرنا حتى متى نؤخر؟ حتى يسخن الجو. متى يحر هذا الجو؟ متى؟ حتى تطلع الشمس، إذا ما شاء الله نخرج الصلاة عن وقتها، أليس كذلك؟ يسخن الجو إذا خرجت الشمس، إذا نخرج الصلاة عن وقتها. هذا لا شك أنه عين الباطل، أليس كذلك؟ عين الباطل. ولهذا قال لم يقل به أحد. قال
النفس المذكور ينشر عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر بالأمر بالإبراد على أشد على أشده
على أشده على أشده
على أشد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، أذن لها بنفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تراه من الحر، فما بالك بمن كان في جهنم نسأل الله العفو والعافية يعذب. الواحد منا في الصيف لما تصل الحرارة إلى 45 42 قل له قف الشمس، هل يستطيع؟ والله ما استطاع، يقول أنا سأسقط على الأرض من شدة الحرارة ومن شدة كذا وكذا وكذا، ما يستطيع. فما بالك في من انغمس في نار جهنم يعذب بها، نسأل الله العفو والعافية. يقول وإنما لم يقتصر في البرد بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا. ماذا يعني بذلك؟ قال
الأشدية تحصل عند التنفس.
الأشدية متى تحصل؟ أشد ما ترون عندما تتنفس جهنم، أليس كذلك؟ يعني أشد ما ترون من الحر عند تنفسها، وأشد ما ترون من البرد عند تنفسها وعند ظهر، أليس كذلك؟ قال
والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن
تنتهي الشدة. نعم، والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد ويستمر ويستمر إلى أن تذهب هذه الشدة أي شدة الحر، فيهدأ الجو ويستطيع الإنسان أن يصلي فيه. أليس كذلك؟ قال
قوله بالظهر قد يحتج به على مشروعية إبراز الجمعة.
نعم، قوله بالظهر قد يحتج به من يقول بماذا؟ بمشروعية الإبراز للجمعة، لأن يعني المسألة هل الجمعة بدل عن الظهر أو ليست ببدل؟ فإذا كانت بدل فهل لها هنا حكم المبدل في كل شيء ومنها الإبراز أو لا؟ هذا ما سيأتي بيانه ونقاشه إن شاء الله في مكانه. واضح؟ سنبين إن شاء الله هذا في بابه وفي مكانه، وهل هي بدل أو ليست ببدل، وهل الجمعة يبرد بها أو لا يبرد، هذا كله سيأتي. ولهذا قال الحافظ
وقال به بعض الشافعية وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه.
نعم، يقول وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه، وهناك سيبين ما يتعلق بالجمعة وهل تؤخر أو لا تؤخر. قال
الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك إن شاء الله سيأتي توجيه هذه المسألة وما يتعلق بها حتى لا نستعجل الأمور. قال
تابعه سفيان.
ما معنى تابعه سفيان؟ يعني تابع سفيان حفص بن غياث في روايته عن الأعمش، لأنه هنا ماذا قال في نهاية الحديث الإمام البخاري؟ قال تابعه سفيان ويحيى وأبو عوان عن الأعمش، يعني تابع سفيان حفص بن غياث في روايته عن الأعمش. قال
هو الثوري قد وصله المؤلف في صفة النار مثل الخلق ولفظه بالصلاة
برقم 59 ومئتين وثلاثة آلاف. 59 ومئتين وثلاثة آلاف. يقول الحافظ
ولفظ من طريق سفيان بلفظ بالظهر.
نعم، يقول رحمه الله ولم أره من طريق سفيان بلفظ بالظهر، وإنما هو بلفظ ماذا؟ بالصلاة. هذا الذي جاء من طريق ماذا؟ سفيان. قال يعني الرواية التي معنا هنا بين رواية الأعمش حفص عمرو بن حفص قال حدثنا أبي، من أبوه؟ حفص بن غياث. قال حدثنا الأعمش، الرواية هذه حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالظهر. البخاري ماذا قال؟ قال تابعه سفيان. يقول الحافظ نعم تابعه سفيان، لكن ما وجدت تابعه بالظهر، وإنما تابعه بلفظ بالصلاة، هكذا وردت عند المصنف يعني به الإمام البخاري. قال
وباسناده اختلاف على الثوري.
نعم، وباسناده اختلاف على الثوري. قال
رواه عبد الرزاق عنه بهذا الاسناد فقال عن ابي هريره بدل ابي سعيد.
نعم، رواه عبد الرزاق، انظر الى هذا الاختلاف، رواه عبد الرزاق عنه بهذا الاسناد، نفس الاسناد، عمن؟ عن الثوري. فقال عن ابي هريره بدل عن أبي سعيد، والرواية التي معنا عمن؟ عن أبي سعيد. يقول أخرجه أحمد عنه، أقول كما في المسند برقم 96411000 وسنده صحيح على شرط الشيخين، وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال
والجوزقي أيضا
من طريق عبد الرزاق. ثم روى عن الزهري قال
هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد.
انظر، يقول هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عن من؟ عن أبي صالح عن أبي سعيد. الرواية جاءت عن من؟ عن أبي صالح عن أبي سعيد، كما هو موجود عندنا هنا في البخاري. يقول وهذه الطريق أشهر، أقول كما في المسند برقم 73511000. قال
ورواه زائدة وهو مسلم عنه فقال عن أبي هريرة.
نعم، ورواه زائدة وهو مسلم عنه
فقال عن أبي هريرة،
رواه عن من؟
عن نعم وهو مسلم، أليس كذلك؟ قال عن أبي هريرة، يعني ليس عن أبي سعيد. قال
قال والطريقان عندي محفوظان، لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين.
نعم، يقول والطريقان عندي محفوظان،
الجوزة
يقول والطريقان عندي محفوظان لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين، يعني عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.
وضح لكم؟
رواه عن أبي هريرة ورواه عن أبي سعيد وكلاهما محفوظ، لأن الراوي ثقة ولا معنى في الحديث عن صحابيين،
أليس كذلك؟ قال
قوله ويحيى هو ابن سعيد القطان.
نعم، ويحيى يعني وتابع يحيى حفص ابن غياث أيضا في روايته عن الأعمش.
وضح لكم؟
وتابع يحيى ابن سعيد القطان حفص ابن غياث عن أبي عن الأعمش. قال
وقد وصله أحمد،
وقد وصله الإمام أحمد في المسند برقم 97,411,000 بلفظ
بالصلاة،
يعني بالصلاة ليس بالظهر.
وضح لكم؟ قال
ورواه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي أن يحيى بلفظ بالظهر. قوله وأبو عوانة،
وأبو عوانة
يعني وكذلك تابع أبو عوانة حفص بن غياث عن الأعمش.
وضح لكم؟ قال
لم أقف على من وصله عنه، وقد أخرجه الفراج من طريق محمد بن عبيد، والبيهقي من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش أيضا بلفظ بالظهر.
نعم، كلاهما بلفظ الظهر، وأبو عوانة هو الوضاع ابن عبد الله. واضح؟ الوضاع ابن عبد الله. قال المصنف الوضاح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فائدة، رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا.
نعم، انظروا إلى ترتيب المصنف رحمه الله. قال
فبدأ بالحديث المطلق، واستثنى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت الذي ينتهي إليها الإبراز، وهو ظهور بيت التلول.
نعم، وهو ظهور فيء التلول. واضح؟ ظهور فيء التلول. قال
وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا على المقيد، وربع بالحديث المصبح بالتقييد، والله الموفق.
نعم، الموفق
الموفق
اسم فاعل. واضح؟ نعم، ايش الجمله الاخيره مشهور؟ وربع بالحديث المصح بالتقييد. ما عندكم؟ عندكم؟ من؟ طبعت وين هذا؟ اي باب؟ ها؟ هذه الكتب العلميه كبر عليها 7 أو 9. هاي الطبعة القديمة، هاي الطبعة القديمة، لكن هذه مش مصورة، صحيح؟ لا مش مصورة طبعا. ما شاء الله، طبعة ايش؟ دار تراث العرب. طيب، هذه جيدة، لكن هذه اخطاء. تصحح معنا، حاول ان تصحح، لان الكتب العلمية تحتاج الى تصحيح. عرفت؟ إلا الآن بدأوا يعني ينتبهوا، إلا في الكتب القديمة الله المستعان، عن فلان يفعلونها ابن فلان، ويلا يحتاج تخريج. إذا كنت ممن يحقق الأحاديث ويخرج تموت حتى تخرج هذا الحديث، فلان عن فلان يقولون فلان ابن فلان، وتبحث في كتب التراجم فلان ابن فلان، هذا ما تجده، ما تجد هذا الاسم مطلقا، وإذا وجدت ليس هو من الطبقة هذه مطلقا، تبقى وأنت تبحث. تخيل كم يأخذ منك من الوقت، وقت طويل، ثم تقول لم أجده. لكن لما تذهب إلى الكتب الأخرى نفس هذا الإسناد تجد فلان عن فلان، وإذا كان فلان عن فلان ارتحت، عرفت أنه هو. نعم،
المخطوطات إذن يحتاج أن تجمع مخطوطات مع كتبك، لهذا لابد من البحث عن الكتب المحققة، هذا هو الأولى بطالب العلم. ولهذا أفضل طبعة في فتح الباري هي الطبعة اليونونية، هذه مفقودة وهي السلفية القديمة ليست هذه، هناك توجد طبعة أقدم. كلمة قوله يستمر الكلام في الوسط تجد قوله، أما التي معنا في بدايته قوله 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 القديمة لا. وفي بعضها لا يوجد أصل المتن، المتن غير موجود، الشرح مباشرة مستمر. وضح لكم؟ ولكن هذه تحتاج إلى بحث، وهي طبعت في مصر. نعم نعم، وإن كان ما شاء الله مرت عليك أخطاء، لكن هي أهون لا شك، هي هذه لا شك أن الطبعة التي معنا أهون، لكن الطبعات الأخرى فيها. وأظن أن دار السلام، أحد معكم يوجد معه كتاب دار السلام؟ طبعة دار السلام معك دار السلام، أظن هذه أيضا اعتنوا بها شيئا ما. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإبراد للظهر في السفر.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. أشار المصنف إلى نكتة وفائدة، كأن قائل يسأل: يا أيها الإمام البخاري، عرفنا بأن الإبراد في الحضر جائز، فهل هو جائز في السفر أو هو مقيد بالحضر؟ وضح لكم؟ فقال
قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج، وكلكم يعلم من شعبة في الحفظ والدقة، وهو جبل كما هو معلوم. قال:
حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني سيد الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا بين التلور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: يتميل.
نعم، يتفيأ ظلاله أي يتميل. قال:
قوله باب الإبراد بالظهر في السفر، أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر.
نعم، أراد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى أن الإبراد لا يختص بالحضر، فكما أنه هو في الحضر كذلك هو في السفر، وهذا الحديث واضح في الدلالة على ذلك. قال:
لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا.
نعم، يقول الحافظ: وهذا إنما يكون إذا كان المسافر نازل، أما إذا كان في الطريق فهو مستمر أصلا لأنه سيجمع، وكذلك أصلا النازل هل هو يجمع، هل له حق الجمع أو ليس له الجمع، هذا سيأتي بيانه، وبينت لكم بأنه له أن يجمع، هذا هو القول الصحيح وهذا سيأتي بيانه. قال:
سير ففيه جمع التقديم أو التأخير كما سيأتي.
يقول: أما الذي هو على السير وفي السير فإن هذا يقول لا ينطبق عليه الحديث، لأنه له أن يجمع أصلا جمع تأخير، فالإبراد في حقه منتهي. أما النازل فيطبق عليه، نقول نعم يطبق عليه إذا كان ممن لم يرد الجمع، أما إذا أراد الجمع وهو نازل على قول من يقول بأنه يجمع فإنه أيضا يقال فيه ما قيل في من السائر. قال:
وورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيدا بالسفر.
نعم، قال: وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي، هنا قيده بماذا؟ مقيدا بالسفر، ذاك الحديث ليس فيه ذكر السفر، هنا ذكر فيه السفر للدلالة على الباب الذي بوضه. قال:
مشيرا به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة.
نعم، مشير به أن تلك الرواية المطلقة محمولة على ماذا؟ على هذه المقيدة. قال:
قوله فأراد المؤذن في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابه.
نعم، أقول رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول في صاد 86 و200 برقم 82 و200 و3000. وتحقيق الأعظم في المجلد الثاني أيضا مصنف من أبي شيبة في صاد 33 و200 برقم 56 و200 و3000. قال حدثنا شبابه ابن سوار عن شعبة إلى آخره بسند البخاري، يعني كما هو موجود هنا بسند البخاري، قال حدثنا مهاجر إلى آخره كسند البخاري الذي معنا. وشباب بن سوار قال عنه في التقريب رقم 41 و700 و2000 ثقة حافظ من التاسعة انتهى. أقول وروى له الجماعة، إذن هو أيضا على شرط من؟ على شرط الإمام البخاري كما ترون، كما في تهذيب الكمال في المجلد 12 في 49 و300. نعم.
ومسدد عن أمية بن خالد والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي.
نعم، يقول والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي. أقول رقم الحديث 58 و100 أخرجوا في أبواب الصلاة، يعني الترمذي أخرجوا في أبواب الصلاة باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. وانظر صحيح الترمذي رقم 35 و100 قال
وابي عوان من طريق حفص بن عمر ووهب بن جرير.
نعم، يقول وابي عوانة، يقول رحمه الله من طريق حفص بن عمر ووهب بن جرير. إذا كان معكم فاصلة بين حفص بن عمر وهو ابن جرير ارفعوها واشطبوها، لأن هنا بدون فاصلة. أبو عوانة رواه من طريقين، من طريق حفص بن عمر ووهب ابن جرير. انظر مسند أبي عوانة في المجلد الأول في 47 و300. وضح لكم؟ يعني أبو عوانة رواه من طريقين. قال والطحاوي كما في شرح المعاني، معاني الآثار في المجلد الأول في صاد 86 و100 برقم 13 و100 و1000. قال
والجوزقي من طريق وهب أيضا كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال،
يعني يريد أن يصل كل هؤلاء صرحوا في روايتهم أن المؤذن من هو؟ بلال رضي الله عنه، فأراد أن يؤذن، أي بلال جاء في الرواية، فأراد أن يؤذن بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. إذن المراد بالمؤذن هنا لما جاء في روايتنا فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، أي فأراد بلال أن يؤذن للظهر، فعرفنا من المشار إليه هنا في هذه الرواية بأنه المؤذن وهو بلال رضي الله عنه. قال
ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، زاد أبو داود في
نعم يقول ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد زاد أبو داود أقول كما في كتاب الصلاة، أبو داود في سننه، كما في كتاب الصلاة باب وقت صلاة الظهر، رقم الحديث 97 و300، والحديث في صحيح أبي داود رقم 88 و300. قال زاد أبو داود،
زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة مرتين أو ثلاث.
انظر، قال له أبرد، انظر، قال زاد مرتين أو ثلاثا، يعني قال له ذلك في مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. قال
وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة.
نعم، وجزم مسلم بن إبراهيم وهو ممن روى عنه البخاري عن شعبة بذكر الثالثة، ذكر هذه الثالثة يعني ثلاث مرات. قال
وهو
عند المصنف، يعني به الإمام البخاري، برقم 29 و600، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث برقم 29 و600 وسيأتي ما فيه. قال
في باب الأذان للمسافرين.
نعم، في باب الأذان للمسافرين.
فإن قيل الإبراز للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟
نعم، يقول رحمه الله فإن قيل الإبراز متعلق بماذا؟ بالصلاة، فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ كيف أمر المؤذن فقال له أبرد؟ والإبراز إنما متعلق بالصلاة ليس متعلق بالأذان، أليس كذلك؟ يقول
فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟
نعم، وهذا مبحث مهم تنبني عليه مباحث، هل الأذان هو للوقت أو للصلاة؟ ثمرة عظيمة، أليس كذلك؟ هل الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت أو هو للصلاة؟ فإن كان إعلام بدخول الوقت فهل يؤذن من فاتته الصلاة أو لا يؤذن؟ الوقت خرج، فلماذا يؤذن ووقت الإعلام خرج؟ وإن كان للصلاة فيؤذن، لأن هذا الأذان متعلق بالصلاة ليس للوقت فقط. واضح؟ قال
وفيه خلاف مشهور،
وفيه خلاف مشهور ويقوي قول القائلين بأنه للصلاة حديث نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى خرج الوقت، فماذا قال؟ أمر بلال بماذا؟ أذن، فأذن بعد خروج الوقت، ثم قام وصلى ركعتين ثم أمره بالإقامة. ومنه أخذ العلماء بأن من فاتته الصلاة حتى لو خرج وقتها فإنه يؤذن ويقيم، ومن حديث المسيء في صلاته أيضا. الذي يهمنا أن هذا يقوي قول من قال بأن الأذان للصلاة وهو إعلام للوقت، وقال آخرون هو إنما إعلام للوقت، وسيأتي إن شاء الله بحث هذا. قال
والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة.
صحيح، الأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة، بمعنى أنه لما أراد أن يؤذن للصلاة قال له أبرد، لأنه أراد يؤذن للوقت فقط، فلهذا أراد أن يؤذن حتى يقيم ويصلي، فقال له أبرد، الأذان هذا للصلاة، أخر 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 أخر، فهذا يدل على أن التأخير هذا إنما هو أذان للصلاة، إذ وقت الظهر دخل، أليس كذلك؟ ولكن أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بعد دخول الوقت بمدة، إذن هذا يشير إلى أن الأذان هو للصلاة، إذا كان لي الإعلام لأذن قال له أذن، لم يقل له أبرد، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أذن يا بلال، ما نمنعك من الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولكن نبقى هكذا حتى يبرد الوقت فأقول لك أقل، لكن بلال قال له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أبرد، يعني أخر الأذان أخر الأذان أخر الأذان، هذا يقوي أن الأذان لي للصلاة. وضح لكم وجه الاستدلال؟ قال
وأجاب
الكرماني، طبعا أجاب بعض أهل العلم على هذا
وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتحدثون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراز بالأذان لغرض الإبراز بالعبادة.
نعم، يقول جرت عادتهم بأنهم إذا سمعوا الأذان رضي الله عنهم بادروا بالإتيان إلى المسجد وإلى الصلاة،
فيقول ولهذا قال له أبرك، يعني لا تدعو الناس من الآن، لا تدعوهم إلى الصلاة من الآن وتعلمهم بدخول الوقت. لماذا؟ لأنك لو أعلمتهم سيأتوا ويجلسوا إلى أن يبرد الوقت، وهذا يحتاج منهم وقت، أليس كذلك؟ قال
ويحتمل أن
وبالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة، يعني يريد أن نبرد بالعبادة، ولا شك أن هذا له وجهة، ولكن كما بينت لكم المسألة فيها خلاف، ومن نظر وجد بأن القول مع من قال بأن الأذان للصلاة والوقت هو قول قوي، وأدلة ذلك كثيرة وقوية، وسيأتي إن شاء الله في بابه. قال
ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة.
نعم. وقال آخرون لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال أبرد، قال الراوي أراد المؤذن أن يؤذن، فقال له أبرد، قال لا إشكال أصلا في هذا الحديث. لماذا؟ نحمل الأذان هنا على الإقامة، فنقول أراد المؤذن أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، الأذان أذن في بداية الوقت، لكن الإبراد للإقامة، فقال له أبرد لا تقيم الآن، فحملنا الأذان على الإقامة، وهو وارد في الشرع بين كل أذانين صلاة، والمراد به الأذان والإقامة، أليس كذلك؟ فيطلق الأذان على الإقامة. ولهذا قال الحافظ
ويشهد له رواية الترمذي،
رواية الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 35 و100، قال
فأراد بلال
أن يقيم. إذن معنى يؤذن يقيم، إذن الإشكال غير وارد، إذا حملناه على الإقامة الأذان وقع بأول الوقت، والإبراد إنما هو للصلاة، لأن الإقامة متعلقة بالصلاة مباشرة كما تعلمون بخلاف الأذان، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول لكن رواه أبو عوانة. أقول انظر مسند أبي عوانة في المجلد الأول في صاد 47 و300، من طريق
حفص بن عمر عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يؤذن وفيه ثم أمره فأذن وأقام.
نعم، هذا يرجع الإشكال، لأن الرواية فيها فأراد بلال أن يؤذن ثم أمره فأذن وأقام، ما نستطيع أن نحمل الأول على ماذا؟ على الإقامة. لماذا؟ لأنه فأذن وأقام، والواو تقتضي المغايرة بين الأذان والإقامة، يعني أراد أن يؤذن في المرة الأولى ويقيم فقال له أبرز، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرز، إذن يحمل على ظاهره من أنه أذان وليس إقامة، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
ويجمع بينهما بأن استقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت.
نعم، يقول والجمع بينهما بأن نقول بأن الإقامة كانت بعد الأذان مباشرة، فأراد أن يؤذن ويقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، أذن ويقيم قال له أبرد، إذن رجع البحث السابق في الأذان، رجع البحث السابق في ماذا؟ في الأذان، لأنه متعلق بالأذان. قال
فأراد بذلك أن يقيم أي أن يؤذن ثم يقيم،
يعني فأراد أن يؤذن ثم يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، إذا رجع البحث السابق، فراجع البحث السابق الذي ذكرناه في الأذان. قال
فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم.
نعم،
قوله حتى رأينا هيئة الجلود، هذه الغاية متعلقة بقوله فقال له أبرد.
نعم، حتى رأينا فيئة التلول، هنا حتى تدل على انتهاء الغاية، أليس كذلك؟ فهنا الغاية التي هي المغية، هذه الغاية متعلقة بماذا؟ قال متعلقة بقوله فقال له أبرد، يعني أي
كان يقول له في الزمان الذي قبله يا أبرد،
يعني قال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول فكان يقول له أبرد 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 حتى رأينا سيء التلوث. واضح؟ يعني قبل الرؤية أبرد، قبل أن نرى فيء التلول أبرد، فلما رأينا فيء التلول صل. وضح لكم؟ يعني انتهت الغاية إلى ماذا؟ إلى فيء التلول. قال
أو متعلقة بأبرد، أي قال له أبرد إلى أن ترى.
نعم، أو متعلقة بأبرد، يعني قال له أبرد حتى ترى أنت فيء التلول، بعد ذلك أذن، يعني اجلس فإن رأيت فيء التلول أذن حتى يجتمع الناس. الأولى تختلف، حتى رأينا نحن فيء التلول فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أذن. وضح لكم؟ قال
أو متعلقة بمقدر، أي
بمقدر،
بمقدر، أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا.
نعم، أو متعلقة بمقدر، أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا، هذا هو التقدير، فأبرد إلى أن رأينا. قال
والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد.
وضح لكم الفرق بين الأول والأخير، الأول إلى قبيل فيء التلول، يعني ما دخل، قال حتى رأينا فيء التلول يعني أقبلنا، وبداية فيء التلول قال له أذن، الأخير حتى نحن رأينا الظل قد خرج. وضح لكم؟ يختلف التقدير الأول عن الأخير. واضح؟ قال والفيء
بفتح الفاء وتكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل.
نعم، يقول والفيء قال هو ما بعد الزوال من الظل. أقول قال ابن سيدة الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، والجمع أفياء وفيوء، وتفيأ فيه تظلل، وتفيأ فيه تظلل، وتفيأت الشجرة وفاءت، وتفيأت الشجرة وفاءت، كثر فيئها، والمفيوءة والمفيوءة موضع الفيء، وحكى الفارسي عن ثعلب المفيئة فيها، المفيئة فيها، والمفيوء والمفيوء هو المعتوه، المفيوء هو المعتوه. لماذا سمي المعتوه مفيوء؟ انظر، قال لزمه هذا الاسم من طول لزومه الظل، من طول لزومه الظل، لأن المعتوه دائما يكون محبوس، أليس كذلك؟ حتى لا يؤذي الناس، ولهذا يبقى في الظل دائما، ولهذا سمي المعتوه مفيوء. انظر المحكم في المجلد العاشر في 47 و500 والصحاح في المجلد الأول في صاد 63 وتهذيب اللغة في المجلد الخامس في المجلد الخامس عشر في صاد 77 و500 ولسان العرب في المجلد العاشر في صاد 60 و300 إذا بقي خمس دقائق إذا نقف على هذا إن شاء الله. ذكرونا في الدرس القادم أننا وقفنا على الفيء وما يتعلق به. نعم، إذا كان لديكم سؤال أو للنساء.
ارفع صوتك. أين هذا في نحن الذي نعرفه أنهم يتأخروا في الصلاة نحن الذي نعرفه أنهم هناك يتأخروا في الصلاة عنا حتى هنا يصلوا بعدنا. لا ربما يكون هذا الإمام فقط.
لا مش هذا الإمام هنا نقول حين مفتوع الكفون دوء مفتوع
غريبة لأننا نحن صلينا هناك الفجر وخرجنا إذا ما شاء الله الفجر واضح هذا الأسبوع الماضي قد لكن مش بهذه الدرجة التي تتصورها لما خرجنا كان النهار قد خرج هم يتأخر ولهذا لما خرجنا وجدنا ما شاء الله الفجر يعني قد خرج تقريبا هذا من أسبوعين فيصلوا في الوقت هذا الذي يعرفه لكن هذا الإمام إذا كان يصلي قبل يبين له وما أتصور أنا لأن الذين قاموا بوضع هذه الأوقات لا شك أن الأمر متعلق برقابهم وغالبا أنهم يتحروا هذه المسائل ولكن إن وجد الخطأ وهم بشر يبين له. نعم نعم هي تنسخ لظاهر ما نرى من الواقع نعم لا شك لأن الظل ينسخ بالشمس وهذا أمر لا ضير فيه ولكن لو شاء الله سبحانه وتعالى لأبقى الظل كما هو لأن الله على كل شيء قدير وهذا لا يوجد فيه تعارض إنما نتكلم عن الواقع. لو قال لك قائل الآن هذا المسجد قائم على الأعمدة ماذا تقول؟ قائم على الأساس الأعمدة. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يبقيه بغير أعمدة؟ السماء رفعها بغير أعمدة كما نرى أليس كذلك؟ فهذا ليس فيه معارضة. نعم انتهى الوقت والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لازلنا في كتاب المواقيت ووقفنا على باب الإبراد للظهر في السفر ووقفنا على قول الشارح رحمه الله تعالى حتى رأينا فيئة الثلوث. نقرأ أولا الباب والحديث ثم نكمل من حيث وقف.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإبراد بالظهر في السفر.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال
ذكرنا لكم في الدرس الماضي بأن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر الإبراد بالظهر في السفر حتى يبين لك بأنه كما أن الإبراد في الحضر وارد فكذلك هو في السفر ولا فرق، فإن حكم الإبراد في السفر كحكمه في الحضر ولا فرق. قال
قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيها السلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد للصلاة. وقال ابن عباس يتفير يتميل. قوله حتى رأينا فيها السلول هذه الغاية متعلقة بقوله فقال له أبرد، أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد، أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى، أو متعلقة بمقدر أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا. والفيء
وهذا قد تقدم الكلام عليه بالتفصيل. والفيء
بفتح الفاء وسكون الياء وما بعد الزوال من الظل.
نعم، يعني المراد به الظل، المراد به الظل الذي يكون بعد الزوال، لأن هناك ظل يكون قبل الزوال وهناك ظل يكون بعد الزوال، والظل الذي يكون قبل الزوال إنما هو من جهة الغرب الذي يلي الشاخص، أليس كذلك؟ من جهة الغرب، بمعنى أننا أعطني قلم
هذا زائد.
طيب، بمعنى أن الشمس تخرج منها هنا من الشرق، فالظل الذي يكون من هذه الجهة هذا ظل، لكن هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ما بعد الزوال متى يكون؟ إذا كانت الشمس في كبد السماء فزالت يبدأ الظل يخرج من جهة الشرق، فإذا خرج كان هذا هو الفيء، كان هذا هو الفيء، وبه كما سنبين يبدأ وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر، أي إن زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل في الخروج من جهة الشرق هنا دخل وقت الظهر على ما سنبينه إن شاء الله في الباب القادم. وضح لكم؟ قال
والسلول جمع دل بفتح المثنى وتشديد اللام كل ما اجتمع.
بينا لكم كلام ابن سيدة في هذا، ليس كذلك؟ نعم. والسلول ما هو السلول؟ قال جمع تل بفتح المثنى وتشديد اللام، بفتح المثنى ما المراد بالمثنى؟ التاء وتشديد اللام. قال
كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظل لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر.
نعم، يقول رحمه الله والتلول هي في الغالب تكون منبطحة، بمعنى أن التل ما يكون كالجبل مرتفع وإنما ارتفاعه قليل ويسير، ولهذا تجده منبطح، أليس كذلك؟ كما ترون في الصحراء، كما ترون في الصحراء بخلاف الجبل فإنه لا شك أنه شاخص وواضح والظل فيه بين، أما السلول